شكرا لأنك موجود معنا، وشكرا لأجل يا ربك كلمة الحياة والفعالة اللي قادرة أن تبني وتوجه، قادرة أن ترعانا في مسيرة الحياة. في اسم يسوع بارك يا سيد الرب على الإخوة والخيات، وعلى الإخوة اللي موجودين كمان في بيوتهم. أمين. في المرة الأخيرة ب6/2 قبل أسبوعين هيك تأملنا بإنجيل يوحنا إصحاح 10 عن الراعي العظيم. ممكن نكتب الجزء الثاني لأنه ما خلصناش. تأملنا هناك في بعض النقاط اللي كتير مهمة عن تقديم يسوع المسيح أمام تلاميذه وأمام رجال الدين بكونه أنا هو الراعي الصالح. كلمة أو عبارة أنا هو الراعي الصالح أو أنا الراعي الصالح هي مش كلمة عادية تقال، لأنه كان حابب يقوله أنا أمين للدائرة اللي هي حوالي، ولكن هي كلمة كانت تهز اللي بيعرفوا الشريعة، لأنه الله إله إسرائيل معلن في العهد القديم بكونه هو راعي الشعب. وتأملنا في بعض الأماكن عن مثل عن بمزمور، إذا أنا مش غلطان بمزمور 107، هناك لما بقول مش 107 شفنا ب أوكي مش راح نروح، ولكن بقول أنت راعي إسرائيل، نحن شعبك وغنم مرعاك. بيتحدث عن الله بكونه هو الراعي الأمين لهاي الأمة، لهذا الشعب، والشعب هو غنم مرعاه، عمل إيدين. فالرب يسوع لما كان يقدم نفسه أنا هو الراعي الصالح، فكان يهز اليهود اللي كان لازم يدركوا مين هذا الشخص اللي من حين لآخر بيضرب قدامهم أمثلة وبيحكي في ألغاز بألغاز وأحيانا بشكل مباشر، وبذات الوقت بيعمل عجائب حتى يؤيد بالقوات الكلام اللي بيحكيه. فمثل ما شفنا مثلا بعدد 3، بس لأجل هيك نتذكر بعض النقاط اللي تأملنا فيها هذيك المرة قبل ما نكمل الناس. بعدد 3 مثلا بتحدث هناك، قبل ما يتحدث بعدد 3 بقول السارق اللي بيفتش من الباب، باب الحظيرة. وقلنا انه باب الحظيرة اللي بيفوت فيها هو لازم يكون مؤيد من وعود عديدة من الأنبياء. الراعي الصالح اللي بيدخل من هناك لازم يكون مؤيد من الوحي المقدس على فم الأنبياء حتى يلائم بشخصيته، أنه هذا هو المعين من الله. عشان هيك بقول كل الذين ما بيدخلوا من الباب ولكن من من موضع آخر فذاك سارق ولص. وأعطينا بعض الأمثلة من ناحية تاريخية بالنسبة للحرامية واللصوص اللي دخلوا بالفعل ليخطفوا الخراف. وأما الذي يدخل من الباب فهو الراعي الصالح، لهذا يفتح له البواب. البواب لا ينعس ولا ينام، البواب هو الذي مسؤول أن يفتح ويغلق. بهذا الإصحاح احنا بنقدر نشوف تعاون الآب والابن والروح القدس مع بعض. مثلا البواب هنا هو الآب، لأنه هو يفتح لمين؟ للراعي الصالح. احنا شفنا كمان الرسول بولس لما بيتحدث بيقول انفتح لي باب. في واحد بالسماء هو الذي يفتح الباب ويغلق الباب. بسفر الرؤيا بيقول انه في عندك قوة يسيرة، فانا فتحت لك الباب، ما فيش ولا حدا بيقدر يغلق هذا الباب. فهناك بواب لا ينعس ولا ينام، هو الذي فتح باب قلب ليديا، وهذا هو لما قال كمان بولس انفتح لي باب عظيم لما كان ينشر الإنجيل بآسيا. ومنشوف بعدد 6 لما كان الرب يعطي هذا المثل بيتحدث عن تلاميذه وعن اليهود اللي هن مش من خرافه، بيقول هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. هن ما فهموش هذا المثل اللي وضعه قدامهم، مع أنه استخدم عبارات معروفة مثل نتذكر بيوحنا 3 لما تحدث مع معلم بإسرائيل، أنت معلم بإسرائيل ولم تدرك هاي الأمور؟ فكان الرب يسوع يستند بأمثاله عن أمور موجودة في كتب الأنبياء. احنا وصلنا هذيك المرة لعدد 14، ولكن قبل ما نقرأ عدد 14 حتى نشوف المقابل لإله عن الذي هو أجير وليس راعي الخراف، فهو لما يشوف الذئب مقبلاً بيهرب. ليه؟ لأنه أجير، شو بهمه؟ بعدد 14 بقول أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كمان الآب يعرفني وأنا أعرف الآب وأنا أضع نفسي عن الخراف، ولي خراف أخر ليست من هذه الحضيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحدا. احنا بنشوف الحديث ما بين الرب يسوع واليهود كيف بيتطور لحديد ما يوصل لمرحلة اللي هناك يعني بيعلنوا صراحة انه فيه شيطان، وجزء اخر اللي بينقسموا عن هؤلاء اللي قالوا فيه شيطان، وقالوا ليه؟ لانه كان في عنده بعض لما كان يحكي كان يهز أساسات الأمور اللي هني مستندين عليها، إن كانت القوة إن كانت السيطرة. الله أقامهم مثل ما شفنا ديك المرة، الله أقامهم أن يرعوا بني إسرائيل، يرعوا الأمة. شفنا من خلال حزقيال كيف الله يوبخ رعاة إسرائيل، وها الرب يسوع المسيح الراعي الصالح واقف قدامهم وبقول أنا هو الراعي الصالح، أنا أبذل نفسي عن الخراف. أبذل نفسي عن الخراف ولي خرافا أخر ليست من هذه الحظيرة، مجبور أجي فيها، مجبور أجذبها، وإيش الغاية؟ حتى تكون رعية واحدة، حتى تكون رعية واحدة. ما تنزل نطلع مع بعض في حزقيال، حزقيال 34:23-24. نبي حزقيال يتنبأ عن شخص اسمه داود، الله سوف يقيمه لكي يرعى الأمة، وأقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبدي داود، يذكر اسم داود. هو يرعاها وهو يكون لها راعيا، وأنا الرب أكون لهم إلها وعبد داود رئيسا في وسطهم، أنا الرب تكلمت. كيف حزقيال بيتحدث عن راعي وبيذكر اسمه داود، بينما داود صار فترة طويلة مات، يعني ميت، ومن ناحية تانية كمان يعني ما فيش مكان مذكور إنه داود قام من بين الأموات حتى يعود. النبي حزقيال هو تنبأ هاي النبوة بين 400 إلى 480 سنة من بعد ما مات داود الملك، وبيذكر هنا إنه الله الوحي يشدد إنه سوف يقوم راعيا اسمه داود ويرعى شعبه، والله كفيل أن يقيمه، والله مسؤول عن تتميم هذا الوعد. ليش بالذات داود؟ لأنه في وقت إذا بنطلع مثلا ب 37 إصحاح 37 بحزقيال وعدد 22 37-22 بنشوف هناك كمان إنه داود بعد 22 وأصيرهن أمة واحدة في الأرض على جبال إسرائيل، وملك واحد يكون ملكا عليهم كلهم، ولا يكونون بعد أمتين ولا ينقسمون بعد إلى مملكتين. طبعا يتحدث عن مملكة إسرائيل ويهودا، وكثير أماكن في العهد القديم لما بيتحدث عن هاي المملكتين زي ما موجود عن العهد الجديد، ها أيام تأتي وأقطع عهدا جديدا، طبعا يشير إلى مستقبل أن يضم فيه الأمم، لأنه هذا الوعد حرفيا تم أو حققه الرب يسوع المسيح، لأنه بيقول لابد أن آتي بتلك هؤلاء الخراف ويكونوا واحدا. مع مين واحدا؟ مع اللي قبلوا الرب يسوع من أمة إسرائيل. بعدد 16 بيوحنا 10 ولي خراف أخر ليست من هذه الحضيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحدا. وهو يقدم نفسه، أنا هو الراعي الصالح. في كتير سمات أو إشياء اللي بترمز بحياة داود الملك للرب يسوع المسيح، كتير اللي بتذكرنا. وحتى ابن داود اللي هو يسوع المسيح اللي إجا من سلالته، وبيجا من مكان جغرافي ومن زرع داود حتى يحقق هذا الوعد. داود تميز في عدة شغلات، عدا أنه قلبه كقلب الله، يعني بحسب القلب الذي يبحث عنه الله، هذا أبسط تعريف له. ولكن بنشوف أنه يوم الأيام هذا الشاب الصغير داود كان راعي غنم، وبينما هو يرعى هالغنم اللي عنده كان شاب وكان كتير أمين، إجا دب وأسد. ولما إجا دب وأسد شو سوى؟ هرب. أبداً. كيف هو أنت اقتبس هذا الإشي وأنت قال عرف عن هذا السر اللي كان بس الله عالم فيه؟ لما جوليات كان يتمسخر ويستهزئ ببني إسرائيل، هناك إجا هذا الصبي وعرض نفسه انه هو يفوت فيه لانه مين هذا الاغلف، يعني ليه اعتمد على الهه اله اسرائيل الذي كان معه لما كان عنده هذاك الاختبار. اذا نروح مع بعض هيك على السريع على صموئيل الاول اصحاح 17 تعمل معروف فضيل. من بعد ما وقف قدام شاؤول الملك قال له يعني انت جايبين لي طفل انتوا لهنا، بيشرح له الموقف داود. عدد 34 اسف 17 عدد 34. فقال داود لشاؤول كان عبدك يرعى لابيه غنما فجاء اسد مع دب واخذ شاتا من القطيع فخرجت وراءه وقتلتهم وانقذتها من فيه ولما قام علي امسكته من ضقنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الاسد والدب جميعا. هذا راعي اللي ولا ممكن يترك لما يجي خطر يترك الغنيمه او الغنم تعوم. اغتنم الدب الاسد ولكن قتلهم. والرب يسوع يستخدم ذات المصطلحات ذات الافكار اللي هي معروفه عندهم. وهذا الراعي اللي تحدث عنه كمان حزقيال النبي مثل داود او سماه داود، وكان واضح لبني اسرائيل انه المسيح ابن داود، مش حرفيا انه داود رح يجي، كان معروف. حتى الرب يسوع لما سأل عن شو بتقول عن المسيح، فقالوا ابن داود، يعني انه هن كانوا متوقعين هذا الاشي. فمنشوف داود كان راعي امين، ولكن الراعي العظيم والامين هو الرب يسوع المسيح الذي يبذل نفسه لاجل الرعيه، يبذل نفسه لاجل الرعيه. هو اللي ما بيترك غنمه مستحيل. ومش بس هيك، كمان هو عنده وعد انه يجي بتلك منهم تلك ايضا هم الامم اللي ما فيش عندهم اله في هذا العالم، اللي هن فيش عندهم وعود، ان ياتي بهم اللي بتحدث عنهم الرسول بولس في افسس 2 اصبحنا واحد. اليوم موجود في جسد المسيح الواحد اعضاء كثيره مكون من يهود و أمم. وأمم. إذا بنطلع من بعد بعدد 17 نرجع ليوحنا إصحاح 10. لهذا يحبني الآب، عدد 17، لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لأخذها أيضا. لاحظوا عن قدرته وعن سلطانه وكيف يقدم نفسه بكونه الابن المساوي للآب. أنا عندي سلطان، ليس أحد يأخذها مني عن نفسه، بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. هذه الوصية قبلتها من أبي. يعني أنا عندي حرية الاختيار أن أقوم بهذه العملية الفداء، ما فيش طريق أخرى اللي بتقدر تفدي البشرية، ولكن من السماء نظرة الله خالق الكل. وهناك كان في خطة بحكمته الإلهية، منشوف كيف الآب والابن والروح القدس يعملوا معا لأجل أن يحققوا هاي الخطة المباركة من خلال شخص المسيح اللي بحرية كاملة كان عنده أن يقبلها أو يرفضها. وهاي القطعة كتير بتورجينا أنه الرب يسوع من نفسه أخذ هذا القرار لكي أن يقوم في عملية الفداء. بالضبط زي ما بيحكي بأشعياء 53. بأشعياء 53 لما بنقرأ كل الإصحاح هناك بنشوف هاي الشخصية، يتبدو مسكينة ولكن جبار في كل معنى الكلمة. هو يدرك ليش رح يجي إلى هذا العالم، وشايف النتيجة أيضا. تشوفوا بأشعياء 53 قرأناه قبل شوي، يبدو لما الواحد بيقرأ أشعياء 53 بيقول إنه الله وضع عليه يعني كل جامد غضبه، كأنه الشيء مسكين يعني كأنه غص من عنه، ولكن هو بإرادته قبل أن يأخذ على عاتقه الحزن. بقول أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. بعدد 10، إن كأنه بشرط، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح. ما فيش هنا تنجح ولا بتنجحش، أكيد بدها تنجح. وطبعا بعدين بنشوف أنه عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين. ليه؟ لأنه حمل خطايانا وأثامنا. وبعدين هو يشفع فينا ولأجلنا. فعشان هيك بقول أنا عندي سلطان أن أضعها وعندي سلطان أن أخذها، مش أتراجع، أخذها أنه أقوم. هذه الوصية قبلتها من أبي، عدد 19 بيوحنا 10. من بعد هذه الكلمات منشوف هناك أنه كان في رد فعل من السامعين، فحدث أيضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام. ما كانش كلام يعني مريح لإلهم. وبعدد 20 يوحنا بيخبرنا شو حكوا. فقال كثيرون منهم به شيطان وهو يهبي. فيه شيطان. هذا الكلام اللي بيحكيه وكيف بيقدم نفسه وكيف بيشرح أو بيقدم أمثال، هذا إنسان فيه شيطان بيهدي. هزيان، لماذا تسمعون له؟ بدل يغلقوا أذان الشعب. تتذكروا أنه هاي التهمة الثالثة بإنجيل يوحنا اللي المسيح يتهم أنه به شيطان. تتذكروا بإنجيل يوحنا إصحاح 8 لما تحدث أنه لما كان يقدم نفسه أنه قبل ما إبراهيم يكون أنا كائن، قالوا له مين فكر حالك أنت فش عمرك يعني 50 سنة بعده مش صاير يعني. فقالوا هذا سامري فيه شيطان. وبعدين من بعد عدد أو عددين بيقولوا خلص إحنا متأكدين أنه فيه شيطان. فكان يتهم من الأمة أنه فيه شيطان. وهنا يعاد هذا الاتهام كمان مرة أنه فيه شيطان هذا الشخص، بدل ما يشوفه فيه بالفعل هو المبعث ليحقق الوعد. ولكن كان في فريق تاني بيناتهم من اليهود مش عم نحكي من التلاميذ بس، أوكي؟ بعدد 21 آخرون قالوا ليس هذا كلام من به شيطان. هذا مش كلام إنسان بيهدي، إنسان مجنون أو مختل. لعل شيطان يقدر أن يفتح أعين العميان، وإحنا بنعرف على مدى التاريخ ما كانش إشي من الشكل، والشخص الأعمى كان منذ ولادته، اللي بس قبل إصحاح، بإصحاح التاسع هو عمل هاي المعجزة. إحنا بنشوف هناك بإصحاح الثامن الرب يسوع يقدم نفسه بكونه نور العالم، بإصحاح التاسع يفتح أعين المولود أعمى. ودائما بحب أقول الرب يسوع يحقق أو ينتج معجزة بناء على التصريح اللي هو قاله. كل ما يعطي تصريح بيروح وبيصنع معجزة بكونه هو الرب المعجزة. كمان يعادد الأمر بإصحاح السادس، هناك كان بالعكس، صنع معجزة اللي هي إطعام 5000 شخص، وقدم نفسه أنا هو خبز الحياة. بعدد 22 وكان عيد التجديد في أورشليم وكان شتاء. طبعا احنا بنفهم انه كان شهر 12، كان تقريبا شهر 12 اللي هو يعني اليوم كمان الخنوكة بعيدوه بهذا الشهر لا فعيدوا كمان الخنوكة، لانه بالقرن الاول قبل الميلاد هناك بنشوف المكابيين لما صارت المعجزة بخصوص الشمعة المنورة اللي كانت مضوية تقريبا لثمان أيام، فكان بيعتبروها حقيقة معجزة. وبيشوفوا إنه يسوع استخدم هذا الإشي أو استغل هاي الفرصة، صح هو عيد مش كتابي، لكي يعلن عن نفسه أنا هو نور العالم. وما ننساش إصحاح العاشر هو قبل تقريبا، إذا أنا مش غلطان، قبل أسابيع أو تقريبا شهرين من صلبه. كان فارق زمني ما بين هاي التصريحات، لأنه كان هو من يوم ما بدي لما أعلن نفسه أنا هو الخبز النازل من السماء، هذا أول تصريح من أنا هو يعلن عن كينونة الله بذاته. ولكن بإصحاح العاشر وطالع أو إصحاح التاسع وطالع بنشوف هناك كان في تصريح وراء تصريح اللي كان يجهز المسرح لإقامة لعازر من بين الأموات، وهناك لكي يمهد الطريق إلى صلبه ويزرع بقلوب التلاميذ إنه مثل ما أقامت لعازر أنا سوف أقوم. وهناك اهتزت أورشليم. بعدد 23 بقول وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، فاحتاط به اليهود وقال له إلى متى تعلق أنفسنا؟ بكلمات تالي لو أنت راح تبقينا تخلينا متوترين ومحتارين بشأنه، بكفي لخمتنا. يعني بهاي الكلمات عم بترجوه خلاص. أول إشي بنعرف إنه كان في تصادم هناك بالآراء بخصوص شخصية الرب يسوع. فئة كانوا يقولوا به شيطان، فئة أخرى كان ينجذبوا وراءه يقولوا مستحيل واحد به شيطان بيتكلم هذا الكلام، لأنه أول إشي إحنا شفنا أعمال الله فيه. وإجت الصرخة هنا بقولوا له بكفي، إلى متى تعلق أنفسنا مخنوقين بدن يعرفوا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا شهرا. قلنا بصراحة شو بيجاوب الرب؟ أجابهم يسوع إني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي. يعني كل المعجزات اللي سويتها خلال الأسابيع والأيام اللي مرقت هي تدل على الكلام والتصريح اللي أنا عم بقوله. وعاد عن هيك كمان يعني هو مش بس للبعد الطويل إنه أنا قلت لكم، ولكن أنا قلت لكم حتى بسياق الحديث اللي عم بحكي معكم، لأنه إذا بنطلع مع بعض أنا عدت أكمل مرة على عدد 6 في ذات الإصحاح من بعد ما قدم المثل، والمثل منشوفه الأدي متشرش في له جذور في الأصفار عند الأنبياء وبالمزامير. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به، ما كانواش فاهمين. عشان هيك بقول أنا حكيت لكم، أنا شرحت لكم مين أنا. أنا قدمت نفسي بكوني الراعي الصالح، قلت لكم أنه في أنبياء كذبة اللي ما بيدخلوا من الباب، ولكن أنا أدخل من الباب، البواب يراني ويفتح البواب. أنا أحب الخراف وأبدل نفسي مكانه، أنا بأخذها لبرا. لما بقول بعدد 9 أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. قلنا قبل مرة لما بيقول يدخل ويخرج، هذا ما بيقول إنه إذا أنت بعدت عن الإيمان أو تركت الرب بتلاقي مرعى، لا، يدخل ويخرج والراعي أمامه. لأنه إحنا بنعرف إنه الرب يسوع لما كان يخرج لكي يربض برا فهو كان بالمقدمة، فالرب يسوع يقود تلك الخراف، بيخرج أمامهم ويعيدهم إلى المرعى وبيرعاهن على الدوام. عشان هيك كمان بالآيات بالذات السياق بقول عن والخراف تسمع صوتي وتتبعني، الخراف تسمع صوتي وتتبعني، وبعدين بيجي ما فيش قوة بتقدر تأخذ هاي الخراف من إيدي لأنها تتبعني، مش تسرحوا بتمرحوا بتروحوا، تتبعني. بعدد 26 ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم. لأنه بالعدد 6 لما حكى إنني مش فاهمين عليه، فأكيد لأنه مش من خرافه. حتى التلاميذ بكتير من المواقف ما فهموش الأمثلة، ولكن بعدما قام بالأموات فهموا الأمثلة. بعدد 27 بقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. عشان هيك اليهود اللي كانوا يقاوموه إني مش من خرافه، لذلك لم تتبعه بل على العكس يقوموا ضده. بعد 28 لاحظوا لهذه الكلمات خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها وهي بتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية. يعني يعلق الرب يسوع، يعلق مش بس بيقدم نفسه بكونه الراعي الصالح أو هو نور الحياة، ولكن يقدم نفسه إنه مصير كل الأمم متعلقة فقط فيه مش بواحد تاني، واللي بيتبعني بيآمن فيه له حياة، أصلا الحياة الأبدية تخصه الحياة الأبدية تخصه، وهو بذل نفسه لأجل خرافه. وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. لاحظوا لقوة هذا الوعد. الخراف التي تسمعني تتبعني وليس أحد يستطيع أن يخطفها من يدي، لأن نفس الخراف لما بتسمع الغريب فبتهرب منه ببساطة، بتروح شورا. بينما لما بتسمع صوت الرب يسوع المسيح فهي بتتبعه، ولما بتتبعه يقدم الرب يسوع هنا حاله بكونه الراعي القوي، الراعي القوي اللي ولا حدا بيقدر أن يخطف خروف واحد من يده. إن كان داود الشاب قتل الدب والأسد، كان بالحر الرب يسوع المحارب لأجل خرافه. وبعدد 29 بيقول أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. هنا واضح أن الرب يسوع يساوي نفسه بذات قوة وعظمة الآب، اللي يقول أبي هو أعظم من الكل، أنا وياه واحد، ولا حدا بيقدر يخطف من يدي، من الرب يسوع، من يد الرب يسوع، ولا أحد يستطيع أن يخطف من يد الآب. وبعدين بيقول أنا والآب واحد. هنا منشوف رد فعل اليهود بعدد 31، فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. ليه؟ لأنه جدف، وهو إنسان جعل نفسه مساويا للآب. ولكن اللي بدي ألخص فيه بالنسبة لهذا الإصحاح العظيم إنه فعنا راعي صالح، وهذا الراعي هو مش كمان راعي أمين. وقديش بالفعل اليوم في عالمنا نحتاج إلى رعاء ومناء، وفي رعاء ومناء لكنيسة المسيح، ولكن فوقهم يوجد هناك الراعي العظيم، الراعي القدير الذي يرعى الرعاء. اللي بدي أشجعك بهذا المساء أنه في عنا راعي يرعانا، لا ينعس ولا ينام، مهتم في كل تفاصيل حياتنا، ولو كان مبين أنه تركنا هو يرعانا. لأنه لما هو يكون بالمقدمة، لما بيأخذ الخراف إلى مراعي الخضر، هذيك المرة تحدثنا، لما يطلعوا من الباب بدهم ينزلوا بالوادي، لابد أن يكون في هناك وادي ظل الموت. حتى لو كان أمور مبينة في الطريق كأننا لحالنا، لازم نتأكد أنه لنا راعي أمين، لنا راعي قدير يهتم في كل أمور حياتنا، الصغيرة قبل الكبيرة، ويسمع صلاتنا، وأكثر من هيك بيفهم لغة الأنات اللي بتطلع منا، تنهداتنا. الراعي الأمين هو بيدرك هاي الأمور، هو متخصص في هاي الأمور. عشان هيك بقول أشعياء النبي، روح الرب علي عن المسيح، لأنه مسحني لأكرز للمساكين. 61 أشعياء 61، روح السيد الرب علي لأنه الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب. إنه يعصب، هو يداوي الجروح، ويبني، هو يحيي، هو يهتم، هو متخصص، هو ممسوح لكي أن يقيم ويقوم بكل ما يحتاجه الخروف مهما كان. فبحب ألخص في عبرانيين إصحاح 13 وعدد 20. إصحاح 13 نعم وعدد 20. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه الراعي يسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الأبدين آمين.